إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع الدرس الأول من دروس سورة الحشر نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. وسورة الحشر هذا هو اسم المشهور بها أو المشهورة به، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها قصة إجلاء يهود بني النضير عن المدينة، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى أثناء تفسيرنا للآيات المباركات. ومن مناسبات هذه السورة الكريمة لما قبلها أن الله تبارك وتعالى قال في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فكان من أمثلة غلبة الله تبارك وتعالى ورسله ونصر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إجلاء بني النضير عن المدينة. كما أن من المناسبات أن الله تبارك وتعالى ذكر في المجادلة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وذكر في هذه السورة قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كما أن من المناسبات أن الله تبارك وتعالى ذكر في المجادلة أن المنافقين تولوا اليهود من دون المؤمنين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ثم ذكر في هذه السورة سورة الحشر أن هؤلاء المنافقين لم يغنوا عن أوليائهم شيئا حين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. فهذا ما يمكن قوله في التقدمة لهذه السورة الكريمة، ولنستمع الآن إلى ما تيسر من الآيات المباركات قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا رافعا صوته بالأمر بنشر السلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وأخذ صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ مبدأ نشر السلام ويطبقه واقعا عمليا بين أهل المدينة. وكان بها ثلاث طوائف من اليهود: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. فعاهدهم صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا في جواره في أمن وأمان وسلم وسلام، ثم وفى لهم صلى الله عليه وسلم بعهده وعقده، حتى كانوا هم الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى من أجلى منهم وقتل من قتل. وكان أول من نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو النضير. وكان السبب في ذلك كما تحدثت بذلك كتب السير والتاريخ، أن رجلا من العرب يقال له أبو البراء عامر ابن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، لم يقبل الدعوة ويدخل في الإسلام، ولم يبعد عن الدعوة ولم يرفضها البتة. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أرسلت معي نفرا من أصحابك يدعون أهل نجد إلى دينك، فقال: إني أخشى عليهم العرب. فقال: إني لهم جار، ابعث من شئت معي من أصحابك وأنا جار لهم. وكان العرب يحترمون الجوار ويلتزمون لمن أجار منهم، فلا يعتدون على من أجاره. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 40 من خيرة أصحابه، حتى كانوا يسمون القراء، قراء القرآن الكريم. فنزلوا منزلا عند بئر يقال بئر معونة، وأرسلوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل لعنه الله، فرد كتاب رسول الله ولم ينظر فيه، ثم استجار أو استصرخ على الصحابة بني عامر قومه، فلم يجيبوه احتراما لجوار أبي البراء. فاستصرخ عليهم قبائل أخرى من العرب من بني سليم، رعل وذكوان وعصية، فأجابوا، فعدوا على هؤلاء النفر من الصحابة فقتلوهم أجمعين. وكان في إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار اسمه المنذر ابن محمد ابن عقبة، فلم يرعهم إلا والطير تحوم حول البئر، فلما ساروا إليها وجدوا إخوانهم قد قتلوا، فتشاورا ماذا يصنعان. فقال عمرو: أرى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بما كان. فقال الأنصاري: ما كان لي أن أغادر مكانا قتل فيه فلان وفلان. فقاتل القوم حتى قتلوه، وأخذوا عمرو بن أمية الضمري أسيرا. ثم لما لقيه عامر بن الطفيل وسأله وعرفه، جز رأسه وأعتقه وأطلق سراحه، فرجع إلى المدينة، فلقي رجلين في الطريق فسألهما: من أين أنتما؟ قال: من بني عامر. فرأى أنه يثأر لإخوانه الذين قتلهم قومهما، فانتهز منهما غفلة فقتل الرجلين العامرين، ثم دخل المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر بني عامر وبما كان من شأنه، وكان هذان الرجلان معهما عقد أمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني لابد أن أدفع ديتهما. وكان بين بني عامر ويهود بني النضير عقد وحلف، فخرج عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه إلى بني النضير يستعينهم على دية الرجلين العامريين، فرحب به وهلل وأظهر الموافقة والسمع والطاعة لما جاء له، فجلس عليه الصلاة والسلام عندهم تحت جدار أو بجوار جدار مع نفر من أصحابه، فخلى يهود بن النضير بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحالة إلا الساعة، يجلس بجوار الجدار، من يصعد إلى السطح فيلقي عليه رحى فيقتله فنستريح منه، وهم بذلك. فسبق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كأنه يريد شيئا ولم يخبر أحدا من أصحابه الذين معه، قام كأنه يريد حاجة، ثم دخل المدينة. فلما استبطأ أصحابه عودته أخذهم القلق عليه، فنهضوا وقاموا حتى دخلوا المدينة فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليها، ثم أخبرهم بما عزم عليه بنو النضير، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير: إنكم قد نقضتم عقد عهدي ولا يحل لكم أن تبقوا في جواري وقد نقضتم عهدي، وأمهلهم مدة يرحلون فيها من المدينة. فأرسل إليهم المنافقون أولياؤهم كما سبق بيانه في المجادلة أن اثبتوا في حصونكم ولا تخرجوا ونحن معكم، لئن قاتلتم لنقاتلن معكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، فقووهم على عدم الخروج، فتحصنوا بحصونهم ولم يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم أياما، ثم لم يفي لهم المنافقون بعهدهم من النصرة والقتال معهم، فألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب اليهود، فعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النزول على أن يخرجوا من المدينة، ولهم ما حملت الإبل من أموالهم غير السلاح، فأجابهم صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من المدينة إلى الشام. وهذا هو ما تحدثنا عنه الآيات المباركات من هذه السورة، سورة الحشر أو سورة بني النضير كما سماها ابن عباس رضي الله عنهما. واستفتحها الله تبارك وتعالى بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والتسبيح مناسبته هنا تنزيه الله سبحانه وتعالى وبيان قدرته على كل شيء التي يعجز عنها البشر، كما أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إسراءه بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى استفتح السورة أيضا بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لأن في هذا الإسراء قدرة عجيبة، أن يسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة ويعود ويصبح بين قومه، قدرة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله. كذلك كان إخراج يهود بني النضير من المدينة من دلائل قدرة الله عز وجل، فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا بلسان المقال وليس بلسان الحال. قال بعضهم: تسبيح الكائنات هو عبارة عن أنها إذا رؤيت سبح الأهل أولو الألباب بحمد الله عند رؤيتها، لأنها تدل على قدرة الله. لا، هذا خطأ. التسبيح من كل شيء تسبيح حقيقي، يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا بلسان المقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز القوي القادر القاهر الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره وأمره ونهيه وجميع شرعه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، العزيز الحكيم، هو وحده لا غيره. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير من ديارهم التي كانوا يسكنونها في المدينة لأول الحشر، أخرجهم إلى الشام، فكان هذا الحشر الأول والحشر العام الأكبر يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرض الشام أرض المحشر والمنشر. فخرج يهود بني النضير من المدينة إلى الشام، وكان هذا أول الحشر. ثم يمتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بقوله: ما ظننتم أن يخرجوا. الصحابة رضي الله عنهم لما تحصن اليهود بحصونهم، ما وقع في قلب الصحابة أن يخرج يهود بني النضير وينزل من حصونهم؟ ما ظننتم أن يخرجوا، الحصون منيعة وتحصنوا بها، ما ظن الصحابة أن يخرج اليهود وينزل من تلك الحصون؟ ما ظننتم أن يخرجوا، وهم اليهود يهود بني النضير ظنوا أن حصونهم التي تحصنوا بها تمنعهم من بأس الله عز وجل وتحول بينهم وبين رسول الله والمؤمنين. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. في داخل الحصون ألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب والخوف والذعر. والرعب إذا دخل قلب المقاتل هزم ولا بد، الرعب إذا ملأ قلب المقاتل ضعف عن اللقاء وضعف عن القتال، فهزم وغلب. وقذف في قلوبهم الرعب، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على شرطه. فلما نزلوا على أن يكون لهم ما حملت الإبل غير السلاح، صاروا من شدة حرصهم يخربون بيوتهم بأيديهم، يهدم الرجل بيته وجداره ويحمل العتب الخشب التي تكون فوق الباب أو فوق الشباك التي يضعه البنا عند البناء عند الفتحات. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار عامة ولا سيما يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع. اعتبروا بما أصاب بني النضير وخذوا حذركم ووفوا بعهدكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبكم مثل ما أصابهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فخرج يهود بني النضير من المدينة إلى الشام كما قلنا. الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن الله تبارك وتعالى سبق قدره بأنه كتب على بني النضير أن يخرجوا من المدينة لعذبهم في الدنيا على أيدي رسوله والمؤمنين بالقتل والسبي، لكن الله سبحانه وتعالى سبق في كتابه أن يخرجوا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالسبي والقتل، ولكن عذاب الآخرة ثابت لا يدفعهم عنه أحد، ما له من دافع. ولذا قال: ولهم في الآخرة عذاب النار. يبقى هو الله سبحانه رفع عنهم عذاب الدنيا فقط بالقتل والسبي والأسر لأنه كتب عليهم أن يخرجوا، أما عذاب الآخرة فهو ثابت. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة بأنهم شاقوا الله ورسوله. وقد قلنا أن المشاقة كالمحادة والمعاداة، إن الذين يحادون الله ورسوله يعادون الله ورسوله يشاقون الله ورسوله هم أعداء الله الذين كفروا بالله ورسوله وأبوا أن ينضموا أو أن ينضموا تحت راية رسول الله والمؤمنين. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله ويخالف الله ويعصي الله ويكفر بالله عز وجل فإن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وعصاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني النضير حين تحصنوا بحصونهم أمر أصحابه أن يحرقوا النخل لإلقاء الرعب في قلوبهم وتخويفهم حتى ينزلوا. فحرق دعا قال بنو قال اليهود: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخيل وتحريق النخيل؟ ثم إنهم الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا بعد ذلك: لماذا يعني قطعنا بعض النخيل ولم نقطع البعض؟ فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن ذلك كله بقضائه وقدره والحكمة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من النخل فبإذن الله، وما تركتم فبإذن الله، بقضاء الله تعالى وقدره. كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ما شاء كان ما لم يشاء لم يكن. ما قطعتم كان بقضائي وقدري، وما تركتم كان بقضائي وقدري، والله سبحانه وتعالى قدر لكم في قطع ما قطعتم وتحريق ما حرقتم ليخزي الفاسقين ويذلهم وليخزي الفاسقين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بنو النضير وتركوا ما تركوا من الأموال أخذ أموالهم فقسمها في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين أو ثلاثة شكوا فقرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فقال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال العلماء: المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار إما أن يكون حدث بعد قتال أو بدون قتال، الأموال أموال الكفار التي يأخذها المسلمون منهم إما أن تكون بقتال أو بغير قتال، فالأموال التي تؤخذ بعد قتال هذه تسمى غنائم كما حدث في غزوة بدر، كان في قتال وأخذ المؤمنون أموال المشركين بعد القتال فهذه غنائم. أما بنو النضير لم يحدث فيها قتال، فالأموال التي تؤخذ بدون قتال تسمى فيئا، إذن عندنا فيء وغنائم، الفيء ما أخذه المسلمون بدون قتال والغنائم ما أخذ بعد قتال، فالغنائم كانت بعد بدر وأما الفي كان من بني النضير. فالله تعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما حدث منكم قتال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم بين سبحانه وتعالى مصرف هذا الفي، لمن يكون الفي؟ قال: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى سواء كان من بني النضير أو من غيرهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا المصرف، مصرف الفي، هو مصرف الخمس من الغنائم كما قال في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأموال الفيء مصرفها مصرف الخمس من الغنائم. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والحكمة في ذلك إن لا يظل المال حكرا على طائفة من الناس محصور فيهم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الفيء للمهاجرين ولم يعطي الأنصار أهل المدينة، و استقبل الأنصار كل ذلك بكمال الرضا عن الله ورسوله ولم يكن منهم أي اعتراض على ذلك كما سيأتي بيانه. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجرين ما أفاء الله عليه من بني النضير، فخذوا يا مهاجرين وكلوا حلالا طيبا، وأنتم يا أنصار ما أخذتم خلاص اسمعوا وأطيعوا واتركوا ما لم يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن كما يقول العلماء الآية عامة واللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خاص بمال الفيء، فلكن اللفظ عام، فيشمل مال الفيء وغير كل ما آتاك رسول خذه وكل ما نهاك عنه انتهي عنه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. فبلغ ذلك امرأة من الأنصار، فأتت ابن مسعود فقالت: بلغني عنك كذا وكذا. قال: نعم، وما لي لا ألعن ما من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: كيف تقول هو في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين دفتيه فلم أجده. لعن الله النامصة ومتنمصة، فين في القرآن دي يا ابن مسعود؟ أنا قرأت القرآن من الجلدة للجلدة لم أجد فيه هذه الآية. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى الآية وإن نزلت في مال الفيء الذي آفاءه الله تعالى على رسوله من بني النضير، إلا أن اللفظ عام، فهي تشمل كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه. والآيات في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من العصيان كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل ما أمر به رسول الله يجب أن يتلقى بالسمع والطاعة، وكل ما نهى عنه يجب أن يتلقى بالسمع والطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة مبينة للقرآن الكريم ومفصلة له، واستقلت بأحكام لم ترد فيه، تدخل تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله يحذر من المخالفة، واتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين. هذا مال الفيء للفقراء المهاجرين دون الأنصار، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان عقيدة وعمل، والعقيدة في القلب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان المطالب أن يبرهن على صدق في العقيدة بصالح العمل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. وليس شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهؤلاء المهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في قولهم آمنا بالله. ولذلك لما جاء بعض الأعراب فأسلموا ثم منوا على رسول الله صلى الله وسلم بإسلامهم، قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه تزكية الله تبارك وتعالى للمهاجرين، ثناء من الله سبحانه وتعالى على المهاجرين الذين ضحوا في سبيل الله عز وجل بكل غال ونفيس، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار أهل المدينة كما أثنى على المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالمدينة هي بلد الأنصار، المدينة هي بلد الأنصار، مسكنهم وطنهم، تبوعوا الدار وسكنوها قبل أن يهاجر إليهم إخوانهم مهاجرون. لكن انتبه لقوله تعالى تبوأوا الدار والإيمان، فالإيمان ملأ قلوبهم وصارت قلوبهم سكنا له ومحلا له، كما أن المدينة سكن ومحل لهم. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم من أهل مكة. ولقد ضرب أهل المدينة المثل الأعلى في الإيثار حين استقبلوا إخوانهم المهاجرين. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، كيف استقبل أهل المدينة إخوانهم؟ قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. أهل المدينة أهل زراعة وأهل نخل، فقال اقسم بيننا وبينهم الأرض الزراعية. فالمهاجرون قالوا لا، ما نقبل، ما جئنا نشاطركم أموالكم عطية كده، لا. قالوا إذن اكفونا المؤونة ونشرككم الثمرة، ان تزرعوا الارض ارضنا، ان تزرعوا وبعدين نكسب المحصول بيننا. قالوا نعم، هذا صح، ان اشتغل. فاهل المدينة ضربوا المثل في الايثار، واهل مكة ضربوا المثل في الاعلى في العفة والاستغناء عما في ايدي الناس. اهل المدينة يقول يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم الارض، يقول لا، ما جينا نأخذ أرضكم. طب تشتغلوا ازرعوا الأرض انتم ونقسموها. نعم كده تمام. نعمل ونزرع، يبقى احنا نأكل بعرقنا وجهدنا وسعينا وكسبنا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد صاحب مال. قال يا عبد الرحمن هذا مالي، لك نصفه ولي نصفه، وعندي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. شوف إلى أي حد وصل الإيثار، وشوف برضو عفة عبد الرحمن عوف ككل إخوان المهاجرين. قال لا 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 لا، ما جيت أخذ مالك ولا أزود نساك، دلني على السوق، عندك سوق في البلد، دلني على السوق. نزل عبد الرحمن السوق كم يوم، ما شاء الله صار من أغنياء المسلمين. فالأنصار رضي الله عنهم ضربوا مثل أعلى في الإيثار وحسن الإيواء وحسن وإكرام الضيف. لو لم يكن هذا وقع وشاهده الناس لا قيل إنه خيال، لكنه واقع. الله تعالى يزكيهم على ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وبعدين شوف، لما أول في أفاء الله على رسوله يعطيه المهاجرين ولا يعطي الأنصار، بكل سرور وبكل محبة تلقى ذلك الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما قالوش زي يا رسول الله احنا آويناكم ونصرناكم وبعدين تعطيهم وتحرمنا، لا لا لا، لم يقولوا ذلك. وقلوبهم كانت أصفى من اللبن، ليس فيها شيء، مش هم بس يعني القلوب كالزعلانة وفيها شيء بس ما لم يتكلموا، لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو كانوا محتاجين يؤثرون على الإيثار، أنك أنت مثلا معاك إيه تمرة وأنت جعان، يتأكلها أنت يأكلها غيرك، فتؤثر غيرك بها، يبقى أنت جعان وبعدين تؤثر بطعامك غيرك من الجائعين، هذا هو الإيثار. وهذا الذي حدث كما في الصحيح، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى له الجهد، جعان يا رسول الله مش لاقي أي شيء آكل. فأرسل إلى نسائه عندكن شيء؟ قال ما في شيء، ما عندناش حاجة نأكل الضيف ده. فقال من يضيف هذا الرجل ليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، هو مش عارف الظرف ايه. فأخذ الضيف وذهب إلى بيته، فقال لامرأته ضيف رسول الله لا تدخري عنه شيئا، ضيف الرسول لازم نكرموه، كل اللي عندك طلعيه النهارده. قالت ما عندي إلا عشاء الصبية، لقمتين كده العيال هيتعشوا بيهم عشان يناموا. قال لاعبي الأطفال حتى يناموا وأتي ما عندك وأطفئي سراجك علشان ناكله في الظلمة، علشان الضيف ما يحسش ان احنا ناكلوش يستحي، لا الدنيا الظلمة حد الشايف احنا بناكله معاه وياكل ويشبع. فأكل الضيف وشبع وحمد الله، وبات الرجل وامرأته وصبيانه بلا عشاء. فلما كان الفجر انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي قد سبق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل الرجل بضيفه، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما، أو ضحك الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. فنزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وليوصل الدرجة دي درجة الإيثار فقد أفلح وأنجح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الشح يعني شر ينافي الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. المؤمن ما يكونش شحيح، المؤمن جواد كريم ينفق ماله في سبيل الله، لأنه عارف أن المال مال الله، والله تعالى حث على الإنفاق وأمر به. فالمؤمن حقا ليس شحيحا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشح، قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يطوب بالكعبة ويقول اللهم قني شح نفسي، أو اللهم قني شح نفسي. فسمعه رجل طول الطواف لم يزد اللهم قني شح نفسي، فيش غير هذه الدعوة. فقال يا هذا ما زدت على هذا؟ قال وهل تركت من شيء؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا أثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين وعلى الأنصار، ثم أثنى على التابعين لهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم من التابعين وتابعين بقى إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا المهاجرين الأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين في آية، والأنصار في آية، والتابعين في آية، وجمع الثناء كله في آية واحدة سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فأبدا ذلك الفوز العظيم. لكن انتبه لدعاء التابعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء التي تكون في الصدر نحو مسلم، هذه الشحناء تحرم صاحبها من مغفرة الله سبحانه وتعالى إذا رفعت الأعمال إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس، كما تحرم صاحبها مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته إذا رفعت إلى الأعمال كل سنة في شعبان، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين. يقول تعالى الملائكة: دعوهما حتى يصطلحا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. الشحناء للعامة المسلمين جريمة، فكيف بالشحناء إذا كانت على الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان بغض المسلم لأخي المسلم من عامة المسلمين جريمة، فكيف بمن امتلأ صدره حقد وعداوة وحسد على أصحاب رسول الله من المهاجرين الأنصار؟ وقد قال الأوزاعي رحمه الله وغيره من السلف أن المراد بالمشاحن هنا المبتدع التارك للسنة الطاعن على الأمة السافك دماءهم، كما فعلت الخوارج والروافض ونحوهم من فرق أهل الضلال الذين حملوا السيف وخرجوا على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وانتهكوا أعراضهم. فهؤلاء محرومون من رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته إذا عرضت الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وإذا رفعت عليه إليه سبحانه وتعالى كل عام في شعبان. فمن أراد النجاة فليطهر قلبه من الشحناء، من أراد النجاة فليطهر قلبه من العداوة والبغضاء لعامة المؤمنين فضلا عن خيارهم وسادتهم من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. اللهم ارض عن أصحاب رسولك من المهاجرين والأنصار، وألحقنا بهم بحبنا لهم واتباعنا لهم، ولا يسعنا إلا أن نقول كما أخبر الله تبارك وتعالى عن الذين جاءوا من بعدهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.